أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
بقي من الدرس السابق أن نتعرض إلى الشاهد الذي اشتبهنا في بيانه، وهو قول الشاعر: يا زيد زيد لعملات الدبل تطاول الليل عليك فانزلي. وهذا الشاهد قد جاء به الماتن ليدل على جواز الوجهين في تابع المنادى. في بعض النسخ جاء قوله هكذا: وعلى ذلك أجاز في نحو قوله، ثم جاء بالبيت. والنسخ الصحيحة: وعلى ذلك أجاز الوجهين في نحو قوله إلى آخره. هذا أولا. ثانيا، المراد من جواز الوجهين هنا جواز أن يكون زيد يعملات بدلا، وجواز كونه عطف بيان كذلك. إلا أن جواز الوجهين في البيت مشروط بأن يضم المنادى، أي مشروط بأن يضم زيد الأول: يا زيد زيدا لعملات. وذلك لأن في اللفظ الأول خلافا بين النحاة، فمثل سيبوي ينصبه، وكذلك المبرد، وبعض النحاة يجعله مبنيا على الضم. فالوجه في بنائه على الضم أن المنادى هو لفظ زيد، والمعرفة إذا نوديت فإنها تبنى على ما ترفع هي عليه، فيؤتى بلفظ زيد مضموما فينبئ الضم عن كون المنادى مفردا وهو لفظ زيد. وإذا كان المنادى هو لفظ زيد مجردا فلفظ زيد الثاني سوف يكون مكررا عن لفظه الأول، ولكنه اتصل بما فيه زيادة بيان وهي ليعملت، فصار من شواهد ما نحن فيه، وهو أن اللفظ أن التابع إذا تكرر وكان فيه وكان متصلا بما فيه زيادة بيان صح كونه بدلا عند المشهور، وصح كونه عطفا بيانا كذلك عند المشهور، وإن لم يصح ذلك عند مثل ابن مالك وابنه وابن الطاهر. تمام، جيد. ومن هنا صار هذا البيت من شواهد الوجهين، ولكن كونه كذلك مشروط بكون المنادى مفردا حتى يتكرر لفظ التابع. وأما من نصب لفظ زيد الأول فقد اختلفوا في ذلك على أقوال، منها ما ذكره السيبوي من أن أصل الجملة يا زيد ليعملاتي، فليعملات هي مضاف إليه للمنادى الأول، وإنما أقحم لفظ زيد الثاني بين المضاف والمضاف إليه على قلة، هذا هو قوله مثل سيبويه. قول المبرد قال لا، هذه الجملة أصلها يا زيد ليعملت زيد ليعملت، فالمكرر ها هنا وكل من المضاف مع ما يضاف إليه، ولكنه حذف المضاف إليه في الأول اعتمادا على إشارة الثاني وتنبيهها إليها. فعلى كل تقدير كلامنا في عندما يكون المنادى مضموما حينئذ يتحقق الشاهد. ليش؟ لأن الشاهد الذي نبحث عنه الآن لك أن تقول إذا قلت يا زيد ليعملت زيد ليعملت، أليس هذا تكرارا للفظ المنادى؟ قلنا نعم يكون تكرارا للفظ المنادى، ولكن لا شاهد لنا فيه أيضا. ليش؟ لأن كلامنا إنما هو عن تكرر لفظ المتبوع بشرط أن يتصل بما فيه زيادة بيان. وإذا كان التقدير يا زيد ليعملات زيد ليعملات، فيصير ذلك من مصادق التكرر من دون الاتصال بما فيه زيادة. هذا ما كان ينبغي أن نتداركه من بحث الأمس. بقي عندنا في مبحث البدل وعطف البيان أن نفرق بينهما من جهتين أخريين، وأعتقد أن هذين الفارقين قد اتضحا من مطاوي الأبحاث السابقة. الفارق السابع أن عطف البيان ليس في نية إحلاله محل الأول، بخلاف البدل فإنه في نية إحلاله محل الأول. وهذا الفارق عبارة ثانية عن قولنا إن البدل تابع ولكنه هو المقصود بالحكم، حتى كأن لفظ المبدل منه ليس إلا توطئة وتمهيدا لذكره ليكون ذلك على طريقة التفصيل بعد الإجمال. وهذا بخلاف عطف البيان فهو تابع غير مقصود بالحكم، شأنه شأن سائر التوابع الأخرى. ولما كان البدل هو المقصود بالحكم فكأنه حل محل المبدل منهم من أول الأمر. يعني إذا أردت أن ترجع إلى المعنى الأساسي المقصود فالمتكلم إنما يريد أن يصب حكمه على البدل لا على المبدل منه، فكأن المبدل منه في قوة الساقط. وإذا كان في قوة الساقط فلا بد من لتتميم الكلام من إحلال البدل في مكانه، وهذا معنى قوله أن البدل في نية إحلاله محلا الأول. يعني هو في التقدير كأنه حال محلا الأول بخلاف عطف البيان، فلأنه ليس هو المقصود بالحكم وإنما جيء به لمجرد توضيح المقصود بالحكم، فلا يمكن أن يحل عطف البيان محلا محل متبوعه، بل إذا انتفى المتبوع ينتفي معه عطف البيان. ثم فرع الماتن على هذا الفارق جملة من الأمثلة التي يمتنع فيها كون التابع بدلا ويتعين لكونه عطف بيان، وذلك لأن البدل لما كان في نية إحلاله محل الأول فلا بد أن يكون صالحا لكل اللوازم التي تطرأ على البدل على المبدل منه، لأن البدل في نية إحلاله محلا الأول. يعني البدل المبدل منه في قوة الساقط، وإنما يؤتى بالبدل مكانه، وحتى يكون البدل عوضا عن المبدل منه لا بد أن يكون صالحا لكل ما يصلح له المبدل منه. فإذا كان المبدل منه صالحا لشيء ثم لم يصلح له البدل علم امتناع حلوله مكانه، وبذلك امتنعت البدلية في مثل قولنا يا زيد يا زيد الحارث، قال لأن البدل في قوة مبدل منه فهو على نية إحلاله مكانه. شو يعني؟ يعني البدل يصلح أن يكون عوضا عن المبدل منه بأن نسقط المبدل منه وندخل أداة النداء على ذلك البدل حقيقة، كما تقول أكلت الرغيف ثلثه لأنه في قوة قولك أكلت ثلث الرغيف، فدخل العامل على الثالث مباشرة. ولذلك يقال أيضا إن البدل على نية تكرار العامل، يعني هذا العامل الذي يدخل على المبدل منه هو بنفسه كأنه دخل على البدل. قال الماتن الحارس في هذا المثال تمتنع بدليتها، لأنها لو كانت بدلا لصح وقوعها مكان المبدل منه، وإذا وقعت مكان المبدل منه للزم دخول أداة النداء على ما فيه الألف واللام، وأداة النداء لا تدخل على ما فيه الألف واللام كراهة اجتماع معرفين على معرف واحد، لأن النداء من أدوات التعريف كما ذكر ابن الناظم. تمام؟ ليش؟ لأن النداء هو توجه إلى مخصوص، تمام؟ فيتعين ذلك المدعو بكونه مدعيا مدعوا، تمام؟ فكره اجتماع معرفين على معرف واحد فمنع دخول أداة النداء على المعرف بالألف واللام دخولا مباشرا، وأجاز ذلك إذا فصل بينهما فاصل كما يؤتى بأيها، يا أيها الرجل، يا أيها الحارث إلى آخره. تمام؟ فلما امتنع دخول أداة النداء على المعرف بالألف واللام علم أن المعرف بالألف واللام هنا لا يصح أن يكون حالا محل المبدل منه، فلا يكون بدلا، وإذا لم يكن بدلا مع كونه تابعا فهو عطف بيان ليس غير. وسائر الأمثلة على هذه الطريقة. وممن امتنعت بدليته أيضا قولهم يا سعيد كرز بالرفع، قد مر معكم في النحو أن اللقب أو الكنية إذا تأخرت عن الاسم جاز فيها أن تعطف على اللفظ وأن تعطف على المحل وأن تقطع الصفة عن موصوفها، يعني أن تكون استئنافا، إما مرفوعة حينئذ بتقدير هو زيد هو كرز مثلا، وإما بتقدير أعني كرزا، تمام، فتكون منصوبة لفعل محذوف أو مرفوعة له كذلك. على كل حال، إذن فالقراءات في اللقب إذا تأخر عن الاسم هي ثلاثة، فإذا قلنا يا سعيد كرزا على تقدير أعني كرزا أو على تقدير العطف على المحل، لأن سعيد منادى وحق المنادى أن يكون منصوبا فتعطف على المحل، قال إذا نصبت امتنع، إذا نصبت جازت البدلية كما تقول يا كرزا، لأن أداة النداء يمكن أن ندخلها بمعنى يا كرزا، ولكنك إذا رفعت تمتنع البدلية. ليش؟ لأنك إذا رفعت لا يصح أن تدخل أداة النداء حينئذ على كرز، لأن دخولها على كرز يوجب بناءها على الضم، لأن الاسم والكنية واللقب كل هذه الأقسام الثلاثة هي أقسام للعلم المعرفة. كيف؟ يا كرزو لا يوجد مشكلة، المشكلة بالرفع، لم أقل بالبناء على الضم. نعم. فإذا رفعت فقلت يا سعيد كرز على قطع قطع الصفة، فحينئذ لا تصح البلد البدلية، لأنه لا يصح دخول أداة النداء على الكرز. ولكن إذا بنيتها على الضم كشف ذلك عن أن أداة النداء يصح أن تدخل عليها، لأن جاء وقعت مبنية على الضم كما يقع العلم المعرفة كذلك. طيب، وكذلك إذا قلت كرزا لا يصح، لا تصح البدلية بلا شك. نعم، ربما أنا أوهمت العكس. نعم، إذن جواز البدلية مشروطة ببناء الثاني على الضم حتى يكون دخول أداة النداء عليه دخولا على القياس، يعني حتى يكون بدلا عند تقدير دخول أداة النداء عليه. قال بخلاف يا سعيد وكرز، نقرأ هذا المقدر ثم يعني نمشي مع الأمثلة بعد. قال السابع أنه ليس في نية إحلاله محلا الأول بخلاف البدل. طبعا هذا الفارق نحن لا نحتاج إلى تعليله، لأنه هو قوام البدل، يعني هو هذا الفارق مأخوذ في حقيقة البدل، ثم تترتب على هذا الفارق فوارق أخرى. تمام، لأننا من أول الأمر عندما قسمنا التوابع إلى أقسامها قلنا التابع لا يخلو، إما أن يكون مقصودا بالحكم أو لا يكون مقصودا بالحكم، فقد أخذنا القصد بالحكم جزءا من حقيقة البدل. تمام، فكما لا يسأل عن ناطقية الناطق أو لما كما لا يسأل عن علة ناطقية الإنسان لأنها جزءه، والأجزاء أجزاء الشيء لا تعلل، الذات لا يعلل، فكذلك هذا الفارق هو من ذاتيات البدل. قال ولهذا امتنع البدل وتعين البيان في نحو يا زيد الحارث وفي نحو يا سعيد كرز بالرفع أو كرزا بالنصب. هنا تمتنع البدلية لامتناع دخول أداة النداء عليهما حال كونهما مرفوعا أو منصوبا، بخلاف يا سعيد كرز بالضم فإنه بالعكس. شو يعني في بالعكس؟ ظاهر العبارة أنه بالعكس، يعني تصح البدلية وتمتنع العطف. لا، المراد بالعكس فقط، فإنه لا تمتنع البدلية وإن كان العطف جائزا أيضا. طيب، وامتنعت البدلية أيضا في نحو أنا الضارب الرجل، ثم أبدل لفظ الرجل من شو؟ أبدل لفظ زيد من الرجل، يعني أصلها أنا الضارب زيد فجيء بالمضروب مبهما أنا الضارب الرجل، من هو هذا الرجل؟ زيد. قال هنا تمتنع البدلية لأن لفظ زيد لو كان بدلا لصح إحلاله محل المبدل منه، فيكون تقدير الكلام أنا الضارب زيد، وزيد مضاف إليه، لا وجه للإضافة، لا وجه للجر إلا الإضافة، ولكن اسم الفاعل لا يضاف عندما يكون معرفا بالألف واللام إلا في موارد ثلاثة، هذا المورد ليس منها، فلا يقال أنا الضارب الرجل، وإنما يقال أنا الضارب رجلا. طبعا نعطيكم التعليل الأهون وإن كان تعليلا خاطئا، البعض قال لأن التعريف يفيد الإضافة، لأن الإضافة تفيد التعريف، لأن الإضافة إلى معرفة تفيد التعريف، والألف واللام في اسم الفاعل للتعريف، فيلزم اجتماع معرفين على معرف واحد، ولذلك امتنع إضافة اسم الفاعل المقترن بالألف واللام إلى معرفة.
يعني المثل كله غلط.
كيف؟ لا، ولذلك هنا تصبح عطف بيان، ما عندنا مشكلة.
إضافة حرف
رجل. كيف؟
شوف رجل مضاف إليه. هذه إضافة لفظية مش هيك؟ يعني لا تفيد التعريف.
نعم، هي إضافة، لذلك هو التعليل كان التعليل الأول. بعد أكثر من ذلك، الألف واللام التي تدخل على اسم الفاعل وليست التعريف، وإنما هي اسم موصول، فلم يتعرف اسم الفاعل لا من أوله ولا ولا من آخره. ولذلك قلنا هذا التعريف الأول. على كل ذلك في قطر الندى تراجعون هذا المطلب، هو استثنى من موارد الإضافة ثلاث مسائل، تمام؟ وإلا اسم الفاعل إذا اقترن بالألف ولا فإن أصل حقه أن لا يضاف. ليش؟ لأن الألف واللام لما كانت اسما موصول فهي تقوي جانب الفعلية في اسم الفاعل، فكأنها تحجبه عن اسميته، فلا يكون متمكنا من اسميته تمكنا أمكنا، ولذلك يحرم حقه أن يسلب الإضافة، لأن الإضافة من خواص الاسم. لا، ما هو أنت في عطف البيان، هو عطف البيان لا يحل محل الأول، ولذلك نحن لا نحتاج إلى أن نبحث أن العوامل التي دخلت على المتبوع هل يصح دخولها على التابع أو لا، لأنه ليس في نية إحلاله محله، ولذلك جاز أن تقول أنا الضارب الرجل زيد.
المثال يا سعيد كرزو لما قلنا بالضم،
نعم،
فعلا يجوز الوجهين،
نعم.
البدل
على نية إحلاله محل الأول.
طيب يعني يجوز أن نقول يا سعيد يا كرزو،
تمام.
طيب هون جهز البدل بالبيان ما يجوز، يعني مش طالما أنه هون يجوز نعمل هيك ليش بالبيان إن لا؟ إذا هون يجوز جعل بيان أو بدل،
طيب
فليش ما قلنا أنه بالبيان يجوز أن يكون القصد وإسقاط المتبوع؟
عطف البيان أساسه إنما يؤتى به لتوضيح المعطوف قبله، فما قبله هو المقصود بالحكم، الثاني يؤتى به لمجرد تكملة الغرض وهو إفادة التوضيح بمجموعهما. مش مثل بالبدل، أنت في البدل أنت من أول الأمر لا تقصد المبدل منه.
هلا نحن بدنا نجوز الوجهين، كل وجه على معنى
يجوز. نعم، يجوز الوجهان بمعنى أن للمتكلم أن يقصد ما يريد، فإذا قصد جعله مقصودا بالحكم فهو بدل، وإن لم يقصد كذلك فهو عطف بيان. عندما نتحدث في الإعراب عن جواز الوجهين دائما نتحدث عن جواز الوجهين من الناحية الثبوتية، وإن كان من الناحية الإثباتية بحسب قصد المتكلم، يعني عند الاحتكام إلى قصد المتكلم لا يمكن أن يريد كليهما، وإنما لابد أن يريد أحدهما خاصة، تمام؟ طيب، وفي نحو يعني وامتنعت البدل، أنت يجوز الإضافة، يعني يجوز أن تقول أنا الضارب الرجل، ولا يجوز أن تقول أنا الضارب زيد، لأن ما فيه الألف ولا لا يضاف إلى معرفة. على كل حال أريد أن أدخل في التعليلات، سوف يطول المطلب لأنه الاستثناءات ثلاثة. طيب، وامتنعت البدلية أيضا في نحو زيد أفضل النساء، أفضل الناس الرجال والنساء، لأن لو كان الرجال والنساء بدلا من الناس لحل محله، ويصير تقدير الكلام زيد أفضل الرجال وأفضل النساء، وهذه الجملة بنفسها تنحل إلى قضيتين وإلى جملتين، زيد أفضل الرجال وهذه لا مشكلة فيها، وزيد أفضل النساء وهذه فيها مشكلة. وجه المشكلة أن أفعل التفضيل يدل على المشاركة والزيادة، فلا بد أن يكون ما قبل أفعل مشاركا لما بعده في الدخول تحت جنس واحد ثم يزيد عليه، ولذلك كان التفضيل إنما يكون في المفاهيم المشككة لا في المفاهيم المتواطئة حتى يحصل الزيادة. على كل حال لا يصح زيد أفضل النساء، لأن أفعل التفضيل يقتضي أن يكون ما بعده يقتضي أن يكون ما قبل أفعل التفضيل بعض ما بعده، تمام؟ وزيد ليس من النساء. وكذا امتنعت البدلية في نحو يا أيها الرجل غلام،
غلام عندي غلام بالفتح،
وفي نحو ملايهم، نعم يا غلام لازم تكون ابدال على المحل، ولكن وفي نحو يا أيها الرجل غلام زيد. قالوا ليش؟ لأن غلام زيد مضاف ومضاف إليه. فلو كانت بدلا لصح إحلالها مكان الرجل المعرف بالألف واللام. ولكننا عرفنا قبل قليل أن أيها إنما يؤتى بها للفصل بين أداة النداء وبين المعرف بالألف واللام حتى لا يجتمع تأكيدان. فتوسط أي بين النداء والمنادى مخصوص في صورة المعرف بالألف واللام. فلو جعلت غلام زيد بدلا لصح إحلالها مكان الرجل، وإحلالها مكان الرجل يقتضي أن تدخل أيها على ما ليس فيه ألف ولا. طيب بعد، وفي نحو وامتنعت البدلية أيضا في نحو أي الرجلين زيد وأي الرجلين عفوا زيد وعمر جاءك. طيب قالوا تمتنع بدلية زيد وعمر لأنهما لو كانا بدلا لقيل أي زيد وعمر جاءك، وأي إنما يؤتى بها للترديد بين فردين متشاركين في وصف عام، فلا بد أن يكون في العبارة ما ينبئ عن ذلك الوصف العام. فتقول أي الرجلين وأي الكتابين حتى تشركهما وتبين وصفهما العام، وهو أنهما اشتركا في الكتابية أو في الرجولة أو في غير ذلك. تمام. فلو حذف الرجلين وقيل أي زيد وعمر لكان ترديدا بين فردين من غير بيان ما يشتركان فيه. ومثله قوله وفي نحو جاءني كلا أخويك زيد وعمر، لأنه لا يصح جاء كلا زيد وعمر، يعني لأن البدل ها هنا، لأن التابع ها هنا لا يمكن أن يكون صالحا لكل ما يصلح له المبدل. الثامن، سوف نعلق على هذا الفرق في نهاية البحث. الثامن قال أنه ليس في التقدير من جملة أخرى، يعني أن عطف البيان في التقدير ليس من جملة أخرى، وإنما هو من نفس الجملة التي يكون منها المعطوف، بخلاف البدل فإنه في التقدير من جملة أخرى. هذا إذا تذكرون، هذا ذكرناه فيما سبق عندما قلنا إذا كان البدل موضحا للمبدل منه لكونه مفصلا بعد مجمل، وكان عطف البيان موضحا للمعطوف كذلك، فيصدق أن كل واحد منهما موضح لما قبله، فأي فارق حينئذ بين البدل وبين عطف البيان؟ أجبنا عليه في الدرس السابق، قلنا الفرق في أن عطف البيان يكون المتكلم قاصدا إليه من أول الأمر، لأنه بمعنى أن التوضيح الذي يرجى من عطف البيان يكون مقصودا للمتكلم من أول الأمر، بمعنى أن المتكلم في عطف البيان من أول الأمر قاصد إلى إحضار المعنى في ذهن المخاطب بطريق واضح لا شبهة فيه، فجاء بأعرف الأشياء عنده، بأوضح الأشياء عنده، فلما لم يحصل الغرض أردف ذلك بما هو أقل وضوحا ليحصل من مجموعهما وضوح. فعطف البيان مقصود، مش يعني مقصود بالحكم مقصود أساسي، لا، عطف البيان جيء به ليكمل المعطوف من أول الأمر، فلا يمكن أن نقدر أن المتكلم قد اكتفى بالمعطوف، ولا يمكن أن نقدر أن كل واحد منهما في جملة مستقلة، ولذلك وجب في عطف البيان أن يكون أقل وضوحا من المعطوف، لأنهما مشمولان لقصد واحد. وهذا بخلاف البدل، فإن البدل يكون المتكلم فيه قاصدا قصدا أوليا إلى الإبهام ليحدث تشكيكا وترديدا في ذهن المخاطب، حتى إذا ما اشتاقت نفسه لمعرفة التفصيل جيء له بالبدل ليكون طلبه طلبا بعدا ليكون الجواب جوابا بعد الطلب، والجواب بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. فكأن المتكلم في البدل لما كان قاصدا للإبهام ليحدث شوقا ليقصد إلى منه إلى التفصيل، فكأنما جاء المتكلم به بجملتين، وإلا لا يتحط لا يتأتى هذا الغرض إذا جاء بالمفصل مباشرة ومقترنا بالمجمل. ولذلك قالوا إن البدل ها هنا في التقدير هو من جملة أخرى، ولذلك قالوا أيضا إن البدل على نية تكرار العام، حتى كأن العامل تكرر مرتين فكأنما هناك جملتان أو جملتين. ثم قال ولهذا امتنع أيضا البدل وتعين البيان في نحو قولك هند قام عمرو أخوها. الآن شوف المانع من البدل الآن مانع آخر، وهو أنك إذا كررت العامل فسوف يحصل فصل بين البدل والمبدل منه، فالعوامل التي كانت تؤثر في المبدل منه سوف تقتطع عن البدل، وعندما تقتطع عنه فحينئذ يحصل خلل في المعنى. شو كان المثال؟ زيد قام عمرو أخوه. التفت الآن إذا أردنا أن نعرب هذه الجملة بمعزل عن التابع، زيد لتقدمه يكون مبتدأ لأن الفاعل لا يتقدم حتى لا تلتبس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية، وإذا كان مبتدأ فقام بعده فعل، تمام، وعمر فاعل، ولا بد للمبتدأ من خبر، فلا بد أن تكون الجملة الفعلية هي خبر المبتدأ. وسيأتي معكم ومر معكم أيضا أن الخبر إذا كان جملة فلا بد أن يشتمل على ضمير عائد على المبتدأ، ليش؟ ليحصل الربط، وسيأتي معنا في آخر هذا الباب الرابع سيأتي معنا مبحث مفصل عن الجمل التي تحتاج إلى رابط والوجه في احتياجها إلى رابط إلى آخره. على كل حال، فالفعل أو الجملة إذا كانت خبرا فإنها تحتاج إلى ضمير يربطها بالمبتدأ، وهذا الضمير الذي يربطها بالمبتدأ هو أصلا لا يوجد ضمير في الجملة كلها إلا هذا إلا الهاء في أخوه، يعني أخو زيد قام عمرو الذي هو أخو زيد. قال لو كانت أخوه بدلا لكانت في نية تكرار العامل، حتى كأن الجملة الأولى جملة المبدل من مستقلة ومستأنفة عن الجملة الثانية عن جملة البدل، كأنما قيل زيد قام عمرو قام أخوه، لتكون الجملة المبدل منه وهي قام عمرو
قط Thank you.
تدل على أن الوصف ثابت دائم لصاحبه، وأما اسم الفاعل فيدل على ما يدل عليه الفعل وهو الحدوث والتجدد، ولذلك تجد أن اسم الفاعل دائما يمكن أن تأتي له بما يدل على الزمان، تقول زيد ضارب عمرا الآن أو غدا أو أمس. ليش؟ تقيد وتوقت هذا الحدث بوقت مخصوص حتى كأن الحدث ينوجد عند وجود الوقت ويتصرم بتصرم الوقت، فالحدث يزول ويعرض عليه الزوال والتجدد، فهو يدل على الحدوث والتجدد اسم الفاعل. تمام. طيب، ولكن اسم المفعول أيضا يدل على الحدث ويدل على صاحبه ويفيد معنى الحدوث، فأخرجه بقوله جاريا على حركات المضارع وسكناته. تمام. فقولنا ما دل على الحدث وصاحبه بمثابة الجنس يدخل كل المشتق وإن كان يخرج عنه المصدر والجامد، لإفادة معنى الحدوث لإخراج الصفة المشبهة على ما سوف تعرف، وجاريا على حركات المضارع وسكناته يخرج مثل أفعل التفضيل، لأن أفعل التفضيل ليس جاريا على حركات المضارع وسكناته، ويخرج إلى آخره، يخرج أمور كثيرة. طبعا يعني هي أفعل لا حتى أفعل على جاري على حركات المضارع وسكناته نضيف قيدا قال لغير التفضيل، يعني لم يسق الاسم لأجل التفضيل. طيب، أما الصفة المشبهة قال هي ما دلت على الحدث وصاحبه. تمام. ولكن شوف، لإفادة معنى الثبوت جاري على حركات المضارع وسكناته قال لا، لأنه سيأتي معنا أن الصفة المشبهة قد تكون جارية على حركات المضارع وسكناته وقد لا تكون كذلك، فلا يمكن أن نعدها من خواص الصفة المشبهة. إذن ما هو تعريف الصفة المشبهة؟ قال ما دل على الحدث وصاحبه لإفادة معنى الثبوت لغير تفضيل. دائما لابد أن نضيف هذا القيد. تمام. لغير تفضيل حتى يخرج أفعله التفضيل. ما دل على الحدث وصاحبه لإدخال المشتق، كل المشتق. تمام. لإفادة معنى الثبوت تخرج اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة. إذن عرفنا أن الفارق الحقيقي الذي ينبغي أن ننطلق منه من أجل معرفة الفوارق الأخرى هو أن أحدهما لإفادة معنى الثبوت والآخر لإفادة معنى الحدود، وسوف يأتي بيان ذلك غدا إن شاء الله، والحمد لله.